ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس.
ثم يقوم الإمام بعد فراغ المؤذن فيخطب بهم، يخطب بهم الخطبة، وهذه الخطبة ينبغي أن يحرص الإمام فيها أول ما يحرص على الإخلاص لوجه الله عز وجل، فأعظم الخطباء أجرا عند الله وأعظمهم مثوبة وأعظمهم فوزا وتوفيقا من أخلص لوجه الله سبحانه وتعالى وتذكر كيف أن الله عز وجل أعطاه هذه النعمة وهذا الفضل أن يرقى على رؤوس الناس، فيعلم أن هذا ليس بالمنبر وأن هذا الرقي وأن هذا المقام ليس ملكا له وليس حقا له، وإنما هو حق للدين والشرع، فيأتي مخلصا لله عز وجل ليس في قلبه أي شيء غير الله سبحانه وتعالى، ويقوم مقام الأنبياء والمرسلين آمرا بما أمر الله به ناهيا عما نهى الله عنه. فأعظم الناس وأسعد الناس في خطبة الجمعة من أخلص، وأعظمهم أجرا وتوفيقا من التمس هداية الناس فكان أنصح ما يكون للأمة، فبحث عن الموضوع الذي يحتاجه عامة الناس وخاصتهم، وعن الموضوع الذي يقرب الناس من ربهم ويبعدهم عن عدوهم إبليس، ويحرص على أن يختار الشيء الذي تحتاجه الناس، فيبدأ بحقوق الله عز وجل لتوحيده والإخلاص له وإفراده بالعبادة، وتحذير الناس من كل ما ينقض هذا الأصل من الشرك بالله عز وجل والكفر والاستهزاء بالدين والغفلة عن الله سبحانه وتعالى، فيحذر الناس من سبيل الشيطان وما يكون عليه أولياؤه كمثل الشعوذة ومثل السحر وغير ذلك مما يؤذى به عامة الناس وخاصتهم، وهكذا من دعاء غير الله وسؤال غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله عز وجل وتعظيم غير الله وصرف حق الله لغير الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فيبدأ بهذا الأصل العظيم وهو حق الله عز وجل الإخلاص، والنصيحة لعامة المسلمين وخاصة باختيار الموضوع الأهم الذي يحتاج إليه، فيحذر مما حذر الله من ويأمر بما أمر الله به. كذلك أيضا من توفيق الله له إذا وفق للإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل واختيار الموضوع الأهم، بحث عن القول السديد الذي يظهر به شرف هذا المقام، فإن الخطباء إذا خاطبوا الناس بفصاحة اللسان ووضوح البيان قالوا القول البليغ الذي يبلغ في القلوب، واختاروا العبارات المهذبة والعبارات التي تليق بهذا المنصب الشريف، عندها يكون الإنسان فعلا نصح للمسلمين. أما أن يأتي إلى المنبر ويتكلم كلاما عاميا ويخاطب الناس كأنه في سوق وكأنه في مجمع عام للناس، فليتق الله عز وجل مثل هذا. وإذا كان أهل الدنيا ينمقون كلماتهم لأهل الدنيا فكيف بملك الملوك وإله الأولين والآخرين؟ والله أحق أن ترعى حرمته. وينبغي للخطيب أن يهيئ نفسه وأن يسعى دائما للدرجات العلى في الكمالات في منطقه وكلامه وعبارته، ويختار يهتم بأمر الجمعة، وذلك من الخطباء من يعد خطبته ويهتم بها منذ أن ينزل من خطبته السابقة، فهو مهموم بخطبته اللاحقة، والهم الأساس ما الذي يرضي الله وليس الذي يرضي الناس، فيبحث عن الكلام المؤثر. ولذلك قال الله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فأعظم الخطباء أجرا عند الله من سدد في قوله أن يخلص يختار الأهم وينصح لعامة المسلمين وخاصتهم، أن يوفق في القول فيكون قوله سديدا ولا يكون حاله هزيلا، إذا أمكن أن يخطب ارتجالا ويخاطب الناس من قلبه ويغلب عليه أنه يمسك لسانه وأن يحسن اختيار الألفاظ، فهذا أفضل وأكمل وأعظم تأثيرا، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشرف الخطبة أن تكون ارتجالا ويخطب الإنسان وقد هيأ نفسه لهذه الخطبة، لأن الناس فيهم الشعراء وفيهم البلغاء وفيهم الحكماء، فحينما يرون المنبر قد رقاه رجل يعطي هذا المنبر حقه يحسون بهيبة الدين ومكانة الدين. أما إذا خرج ويتكلم كلاما عاميا أو يأتي بورقة يخطب بها خطبة يستطيع أي واحد من عامة الناس أن يكتب كلامها وألفاظها، فهذا أمر له أثر سيء. ولذلك كم من منابر، كم هي هاب الناس المنابر وحسوا بقيمتها ومنزلتها لما تقلدها الحكماء العلماء العقلاء. وهذا أمر ينبغي أن يحرص عليه لأنه شرف للدين. حينما نجد أن هذه المنابر أرقاها العقلاء والكبراء وأهل الحجة وأهل العقل، نجد الآثار الحميدة في مجتمعاتهم ونجد الآثار الحميدة عليهم. ولما أصبح الناس يبحثون عن جميل الصوت في القراءة والنغمة ويبحثون عن من ينمق العبارات، ذهبت كثير من مقاصد الشريعة في خطبة الجمعة. وخطبة الجمعة الأساس فيها ذكر الله، فإذا كان الإنسان يقف على المنبر ويختار موضوعا يذكر الناس بربهم فقد أفلح وأنجح. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يكون إذا كانت الخطبة بكتاب الله، فإنه ليس هناك أبلغ ولا أصدق من قول الله عز وجل، فلا أصدق من الله حديثا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فخطب بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفصح الناس وأصدق الناس وأخلص الناس، خطب بالقرآن. ولذلك كان يقرأ سورة قاف على المنبر، لأنه من قرأها وتدبرها كفته بموعظتها، فيتذكر ببداية الخلق ونهاية الخلق والخالق لجميع الخلق، وتذكر بمآل الظالمين وعاقبة المسرفين على أنفسهم، وقد حضروا حضرتهم سكرة الموت، وعندها كيف كسرت الأكاسرة وهدمت حصون الجبابرة، وكيف صاروا إلى الله أذلاء حقراء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فهذا كله مقاصد عظيمة، لكنها بأقصر عبارة وأقصر دلالة وبالدلالة المؤثرة، وهي من كلام رب العالمين. وكان أبو بكر وعمر، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقرأ السورة من القرآن على المنبر رضي الله عنه وأرضاه، وربما قرأ السورة فيها السجدة فيقرأها ثم ينزل ويسجد. أمة كانت تعظم كتاب الله عز وجل، وكانت الموعظة يومها هي الموعظة. فالمنابر ليست محلا لنشرة الأخبار، يجلس إنسان يذكر فيها أخبار الناس ويأتي بالمواضيع الهزيلة. الناس ملت ما تسمعه وتراه من أمور الدنيا، وجاءت تريد أن تعرف ما الذي بينها وبين ربها. ويقبل الإنسان يوم الجمعة وهو مهموم مغموم مكروب من ضيق هذه الدنيا، يريد سعة الآخرة. وكم من رجل وكم من خطيب إذا جاءه الناس وذكرهم بالله عز وجل، فليس هناك أعظم سلطان من سلطان الله على القلوب، فهو مقلب القلوب، وكلامه أعظم ما يكون شفاء ودواء. قد جاءكم من الله موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. وصفه بكونه موعظة وكونه شفاء لما في الصدور وكونه هدى وكونه رحمة، ولم تجد هذا في كلام أتم من كلام الله عز وجل. لكن إذا قرأه الإنسان بنفس بقلب حاضر. فالبعض يأتي يوم الجمعة ليقص على الناس الأخبار، بل بلغ ببعضهم أنه يقيم خطبة الجمعة عن سيرة رجل من الناس من العلماء توفي قبل أسبوع أو أسبوعين. سبحان الله، هذا الرجل كان بالأمس يدخل المسجد، وبالأمس كان يصلي مع المسلمين، وبالأمس كان يبحث عن هذه الجمعة. بدل أن تتكلم عن رجل يموت كما مات غيره، فتكلم عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت سيرة هذا الرجل أعجبتك، فوالله لا ينتهي عجبنا من سيرة الأنبياء. إذا أردت أن تتكلم عن أحد مخلوق فخذ من سيرة الأنبياء الذين قص الله أخبارهم وبين الله عز وجل أحوالهم في صدقهم مع الله وإنابتهم إلى الله. في يوم الجمعة أمره عظيم، وخطبة الجمعة أمرها عظيم، مدار الأمر فيها كله على تعظيم الله وحده لا شريك له. أن يخاف الإنسان أن يخرج بخطبته عن هذا الأصل العظيم. وأيضا العناية بتعليم الناس أمر دينهم، فيعلمهم الحلال الذي حله الله والحرام الذي حرمه، ويذكر الأدلة والنصوص على تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. يقوم على منبر مقام الصدق، إذا وقف الإنسان يوم الجمعة وهو يعلم أن الله سيسأله وأن الله سيحاسبه وأنه لن تنبس شفتاه بحرف إلا وهو موقوف بين يدي الله يسأل عنه، عنده يعرف كيف يتكلم وكيف يخطب. أما أن يجعل الإنسان خطبة الجمعة هكذا نهبا يتكلم كل عما عن له من الأمور فهذا مضيعة، مضيعة للمتكلم ومضيعة للسامع. ولذلك لن تجد شيئا أعظم تأثيرا من هدي القرآن. ومما جرب وعلم أن أعظم ما يؤثر في نفوس الناس في خطبة الجمعة والمواعظ والدعوة هو ذكر الآخرة. فليس هناك شيء يهذب أخلاق المؤمنين بعد كتاب الله عز وجل وهدي نبي عليه الصلاة والسلام مثل ذكر الآخرة. فالحرص على تذكير الناس بالآخرة يجعلهم أكمل ما يكونون في معاملة الله عز وجل. والله إن الخطيب لا يخطب الجمعة فيذكر بمشهد من مشاهد الآخرة، نظر الله إلى قلبه أنه لا يريد إلا وجهه، ونظر الله إلى لسانه وقد تفجرت ينابيع الحكمة من ذلك اللسان من هدي الكتاب والسنة. لو أن رجلا وقف بين الناس فقرأ سورة القارعة وقرأها وقد استقرت في فؤاده، جمع الله الآخرة كلها في هذه الآيات المعدودة. القارعة ما القارعة التي تقرع القلوب، وما أدراك ما القارعة، وإذا كان ربك يقول وما أدراك فهو الشيء العظيم. وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الناس العظيم والحقير والرفيع والوضيع والغني كلهم سوقوا إلى الله فرادة كالفراش المبثوث، ما قال منتثرين أو منتشرين، كالفراش نشروا من قبورهم لأن الله نشرهم، وخرجوا من أجدادهم لأن الله أخرجهم. هذه السورة لو قرأها بقلب حاضر، وما أدراك ما القارعة، ما أدراك، الإنسان لو يقول فقط آية وما أدراك ما القارعة كل النفوس تقول أي قارعة، نريد أن نعلم يا ربنا ما هي هذه القارعة. ولو قرأ الإنسان هذه السورة 100 مرة والله لا يمل من سماعها. يوم يكون الناس يوم لا يلد الأيام من بعده ويوم ينسي الأيام التي قبله، يوم يكون الناس كلهم، فاسألهم ظالمهم ومظلومهم، كبيرهم وصغيرهم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم، كل الناس. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ما الذي يستطيع أن يتخلف عن ذلك اليوم؟ قف أمام هذه الآية، يوم يقول ربك يوم يكون الناس، إذا قال لهم الله كونوا كانوا، من يستطيع أن يتخلف عن هذا اليوم؟ ومن يستطيع أن يتأخر عن شهوده؟ يخرجه الله يساق إلى هذا اليوم سوقا، يدع المجرمون إلى نار جهنم دعا. فإذا قرأ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال، فالله سبحانه وتعالى وصف هذه الدنيا فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا جماع القوة في الحيوان في الخلقة في عظم الخلقة، وإلى الجبال كيف نصبت، هذا فيما أمامنا مشاهد قوة في الخلقة، وإلى السماء كيف رفعت. فلما بين أن الجبال من أعظم المخلوقات جمع الله عز وجل بين هوان الحي وهوان الجامد، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الله أكبر، قف أمام الجبال وتذكر قول الله عز وجل في هذه الآية، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، لأن الله قال لها كوني كالعهن المنفوش. من يستطيع أن يرد على ربك إذا حكم هذا الحكم؟ وأي جبل يعتى أو يمتنع على الله سبحانه وتعالى؟ وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه المشاهد العظيمة التي جمع الله فيها يوما يطول الحديث عنه، ولو أن الإنسان أراد أن يتحدث عن أهواله وعرصاته وشدائده لكتب فيه ما لا ينتهي، ولو تكلم من قضى كلامه. وإذا بها مجموعة في هذه السطر والسطرين، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جمع الله الآخرة كلها في هاتين الآيتين، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. قف أمام الناس وذكرهم بموازين تثقل، وذكرهم بموازين تخف، وانظر إلى العقول الراجحة الصائبة، جعلنا الله وإياكم منها، كيف يكون الأثر؟ يخرج الناس من جمعة تذكر بالله وباليوم الآخر، فإذا بالرجل كان مضيعا للصلاة يصبح محافظا عليها لأن وراءه القارعة، وكان مضيعا لحق الله عز وجل في زكاته وفي صيامه وفي حجه وفي عمرته، فينقلب إلى بيته لكي يفكر كيف ينجو من ذلك اليوم إذا سئل عن هذه الحقوق. ويخرج يأتي إلى الجمعة وهو مضيع لحقوق أبيه وأمه، عاق لوالديه والعياذ بالله، أو قاطعا لرحمه، أو مضيعا لحق عامل أو مسكين، فإذا به ينقلب، الآخرة تهذب كل شيء في الإنسان. فلما تكون خطب الجمعة خطبا مؤثرة تنبني على الأصول، خاصة أركان الإيمان، بحيث أن الإنسان يركز فيها على إصلاح الناس من خلال ذكر الآخرة، تجد فيها من الخير والبركة الخير الكثير. أما إذا صاغها في غير ذلك ولو كان حسنا فغيره أحسن. فيحرص الخطيب على اختيار الموضوع المؤثر، ويحرص الخطيب على النصيحة لعامة المسلمين. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الكلام القليل المؤثر، كما ثبت عن عليه الصلاة والسلام، صح عن عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقين في يوم الجمعة، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما إنتي الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. ما إن من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. لماذا طول الصلاة؟ لأن الصلاة جهرية، فإذا طالت صارت الموعظة بكلام الله وليس بكلام المخلوق، فجعل هذا من المئنة. لو جئت تنظر إلى صلاته بالجمعة والمنافقين، صفحتين صفحتين ونصف، وانظر إلى الخطيب الذي جاء بعشرين صفحة يريد كأنه يلقي محاضرة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الكلام القليل المؤثر الذي له وقع في النفوس. فيحرص الخطيب على أن يكون على هذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبين رحمه الله أن هذا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خطب على منبره.
ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس.
ثم يقوم، أن السنة أن يخطب قائما، كما قال تعالى: وتركوك قائما. قال أحدهم يسأل بعض العلماء من المفسرين: من هو كوكا؟ قالوا: من كوكا؟ قال: الذي قال الله فيه وتركوك قائما. هذه من الأسئلة العجيبة يذكرونها في قوله تعالى: وتركوك قائما. فقائما قال بعض العلماء فيه دليل على أن الخطبة لا تكون إلا بالقيام، وهذا له أصل، أن الشخص إذا قام، إذا تكلم وهو قائم كان أبلغ في الأثر مما لو تكلم وهو قاعد. والسبب في هذا أن خطبة الجمعة تذكير بالله واليوم الآخر، فإذا كان الأصل هو التذكير بالله فينبغي أن يكون من حال المذكر ما يتفق مع قوله ومنطقه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه، احمرت عيناه، وانتفخت أوداجه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يتناول الخطبة منها القيام، لأنه إذا خطب وهو قائم هذا يؤثر في من يراه ويسمعه، يؤثر فيه لما يراه قائما. ولذلك لما يحدثك الرجل وهو جالس ليس كما لو حدثك وهو قائم. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعطي الحال، أن يكون حاله عليه الصلاة والسلام مناسبا لمقاله صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا كان المقام مقاما عظيما ظهر من آثاره وهديه وسمته ودل عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. وخطب عليه الصلاة والسلام قائما. ومن هنا الذي المستجمع من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، أنه كان في مقام شدة وليس في مقام رخاوة، لأن البعض يأتي ويخطب يأتي بهدوء وتوئدة، حتى أن بعض الناس تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ينام الناس من خطبته وبشويش يتكلم بهدوء. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم إنسان بهدوء وهو يذكر بالله عز وجل؟ كيف يتكلم كلاما مؤثرا إذا كان يتكلم عن أمر عظيم والقول لا يتناسب مع ذلك الأمر العظيم؟ وذلك احمرت عيناه وانتفخ أو داجع عليه الصلاة والسلام من 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 بين الغضب من عليه الصلاة والسلام، لأن أمر الآخرة، وأمر الآخرة ليس أمر جد لا هزل فيه والصدق لا كذب فيه، فيناسب هذا الحال، فكان يخطب قائما. فالقيام في الخطبة حتى أن بعض العلماء يلزم به ويرى وجوبه أنه إذا خطب يكون تكون خطبته وهو قائم. نعم.
ثم يجلس.
ثم يجلس إذا انتهت الخطبة الأولى، وهذه هي السنة أن يفصل بين الخطبة الأولى والثانية بالجلوس. نعم.
ثم يخطب الخطبة الثانية.
والجلسة كان من هدي عليه الصلاة والسلام في هذه الجلسة أنها جلسة خفيفة، كانت جلسة خفيفة لا يطيل فيها عليه الصلاة والسلام.
نعم. ثم يخطب الخطبة الثانية.
ثم يخطب بعد ذلك الخطبة الثانية، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام أنه يخطب خطبتين كما تقدم.